صعوده للصفا والمروة،
نعم،
من كان معه نساء في زحام هل يدعو يقف ويدعو وهو معه نساء؟
وش المعنى؟
من كان معه نساء
إذا استطاع وإن كان في مشقة يكفي صعوده ونزوله، لكن إذا استطاع ولو قليلا للسنة هو يعلى هي نساء إذا استطاع لا تيسر.
القول الصحيح الشيخ في مكان قادر يحج كل سنة، قادر يحج كل سنة مثلا صحيح عندها مال وكذا، هل أفضل أنه يحج كل سنة ولا مثلا يصرف هذا المال إعانة من لا يستطيع الحج؟
محتمل ترغيب بالحج لها أو ترغيب الحج حاجة
حج فضل عظيم يا شيخ، لكن بعض الأخوة يقول لو صرفت في أعطيت أحد الأخوة المساكين الذين لا يستطيعون الحج لكان أفضل من حجك.
يقول لك الحج مبرور ليس له جزاء الا الجنه.
العربات اللي تكون في الصفا بعضهم اذا انتهى من العربه لف او حتى رجع ولا يطى الصفا هل يجزئه ذلك؟ خاصه ان مكان العربه لم يصل الى الصفا.
شلون؟
بعض الموجود في الصفا العربات هذه لها مكان خاص، فاذا انتهى المكان رجع ولم يرقى الى الصفا هل يجزئ ذلك؟ لأن
الآن منتهي لم يصل إلى ارتفاع محدد
حتى نفس بلاط هذا اللي فيها مكعبات.
لا بد من السعي بين الصفا والمروة، لا بد يستوفي ما بينهما ولو نزل يأتي السوى ولو ينزل من العربة حتى يكمل، ولا يصبر حتى يدخل العربة حتى يكمل ما بين الصفا والمروة من أساس هذه وأساس هذه. نعم،
حد أحسن الله منك، حد الصفا وحد المروة
مبين كما رأى فوق الله الله هناك واضح مبين.
المرتفع عفى الله عنك،
المرتفع
المرتفع هو حدود الصفا والمروة، يعني الجبلان اللي من أول ما يبتدي ويصعد إلى الآخر هذا المروة
أسفل الدرج، أسفل الدرجة عند نهاية الدرج موسى درج الصفا ودرج المروة هذا ما بينهما.
إذا كان ما استطاع وصعد إلى الصفا أو المروة هل الحج يكون ناقصا؟
نعم،
إذا ما استطاع الذي في العربة ما صعد إلى
الصفا الصعود سنة مستحب. إذا مشى ما بينهما
نعم،
إذا مشى ما بين الصفا والمروة كفى.
لكن بدا انتهاء السلام كيف قالوا متر تقريبا لم يصل إلى الصفا.
نعم،
يبقى أن صاحب العربة إلى متر تقريبا لم يصل إلى الصفا، لكن بينهما لكن لم يصل إلى الصفا فلا يوجد كثير. لو أحسن أنك لو كتبتم يوجد إشارة فقط حتى يعرفون أكثر الناس ما يصل إلى الصفا، انتهاء الصفا أحسن العمل لم يبين حتى يعرف الناس، تجد بعضهم مما يرقى الصفا كله وبعضهم لا يكمل الصفا يقول خشية الزحام ولم يصل إلى مقدار الصفا.
أظن أنه كبر عند أسفل الصفا وعند أسفل المروة ما في كما هو
لا ما في
أحسن عمل
خطان
أخطران للهرولة
ما في أحسن
عمل نشوف إن شاء الله أسأل أقول أسأل وأشوف يكتفي إن شاء الله يكتفي حد لا بد من توضيح للناس إن شاء الله.
النسخ بعدم في الهرولة بين النسخ بماذا عفى الله عنك؟
بعمل النبي حجة الوداع بعدما من الناس وزال الله الكفر النبي صلى الله عليه وسلم بين الركنين حجة وداع الصحابة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك، متفق عليه. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. وعن يال بن أمية رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد النخضرة، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل من المهل كان يهل من المهل. كان يهل منا المهل كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالطواف والإحلال والاطباع. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلم من البيت الركنين اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني، كما قال ابن عمر. الركن اليماني يستلم من دون تقبيل، يستلم اليمنى يقول بسم الله والله أكبر. والحجر الأسود له ثلاث حالات: حالة يقبل ويستلم، يقبل الفم ويستلم باليد، والحالة الثانية يستلم باليد أو بالعصا وتقبل العصا أو اليد، والحالة الثالثة يشار إليه من بعيد ويكبر. كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عمر له صلى الله عليه وسلم قبل الحجر، قال عمر لولا أن رأيت من يقبلك ما قبلته. قال عمر رضي الله عنه يخاطب الحجر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلته. هذا ثابت عن يسلم من وجوه أنه قبل الحجر والسلامة بيده. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه السلامة بمحجن كما في حاجة بالطفيل وقبل المحجن مثل اليد، إذا السلامة باليد. وثبت في حديث ابن عباس الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وأشار ويشير إلى الحجر كلما قال كلما حاذاه أشار عليه وكبر وهو على بعيره عليه الصلاة والسلام. في حديث علي على أن النبي طاف مطبع ورد الأخضر، هذا يدل على أن السنة الاطباع في طواف القدوم، والاطباع معناه يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن وسط الرداء وأطرافه على عاتق الأيسر، هذا الاطباع. فإذا فرغ من طواف القدوم سوى الرداء على كتفيه قبل أن يصلي، سوى الرداء على كتفيه قبل أن يصلي ركعتين، لأن الرسول أمر بأن يكون الرداء على الكتفين. يصلي أحد بالثوب الأسى على عاتقين، عاتقين من شيء، من الأفضل ليس على عاتقين من شيء، فيكون وقت الصلاة على العاتقين. في حديث من أنس رضي الله عنه يقول كان يهل من المهل فلا ينكر عليه ويكبر من يكبر فلا ينكر عليه. في حديث يعلى أيضا فائدة أخرى وهي جواز لبس الأخضر للرجل، كما يلبس الأحمر والأسود يجب يلبس الأخضر والأصفر، لكن الأبيض أفضل، البيض أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم لباسهم من ذاك البياض فإنها من خير ثيابهم وكفنوا بها موتاكم. لكن يجوز لبس الأسود والأحمر والأخضر لا بأس بذلك، في حديث يعلى والحديث الحديث في لبسه حلة الحمراء كون دخل مكة في عمامة سوداء عليه الصلاة والسلام، كل هذا يدعى جواز هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى رواج رأس العقبة، ولكن أقر الصحابة على الإهلال والتكبير جميعا، كان يهل منه مهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، دل على أن يجوز للملبي أن يكبر بعض الأحيان وهو محرم، يجوز له أن يستعمل التكبير. وهذا قال أنس عند توجهه من منى إلى عرفات، لما توجه من منى قال كان من يهل المهل يعني يلبي فلا ينكر عليه ويكبر فلا ينكر عليه، فمن كبر أو لباه فكله طيب، لكن التلبية أفضل لأنها شعار الإحرام، فيها أفضل كما لزمها النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على حديث المتقدم حديث ابن عمر أن ركنين الآخرين المواليين للحجر لا يستلمان ولا يقبلان. ثبت عن ابن عباس أنه طاف مع معاوية رضي الله عنه رضي الله عنهما جميعا، فكان معاوية يستلم الأركان الأربعة، فقال له ابن عباس أنه لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركنين اليمانيين، فقال معاوية ليس من البيت شيء مهجور. فقال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال صدقت، فترك استلام الركنين واستلام الحجر الأسود واليماني فقط تعسم النبي صلى الله عليه وسلم وعملا بالحديث الصحيح. عندك في حديث آخر؟
حديث أبي الطفيل يعني يطوف البيت ويسلم الركن بمحدر.
لا ما تكلمنا عليه. غيره.
أنت.
وفق الله.
الله يسلمك. ما ورد النهي عن الأحمر الله يسلمك.
وجد الحاج الأحمر القاتل الزايد الحمر يعني ترك أحمر من باب الكراهة، والعلوس الأحمر ثبت فيها حاجة كثيرة، لكن المعصفر أو المزعفر لا ما ينبغي للرجال.
حديث الشغل يكون أحمر الله
أو أصفر، المعصفر البالغ العصفر يعني، أو بالزعفران، هذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو.
نعم صلى الله عليه. الشيخ يقول الصحابي لم الذي قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت والركنين اليمين، هو ابن عباس أم ابن عمر؟
ابن عمر.
يقول في الشرح هو ابن عباس الشيخ.
ابن عباس ومن كلهم قالوا كلاهما قال
ايه
كلاهما.
يقول فلا ننكر عليه أو فلا ينكر عليه؟
نعم ينكر عليه.
فلا ينكر عليه؟
ينكر من الصحابي الباقين يعني.
عندنا طبعا أحسن الله إليك فلا ننكر.
لا فلا ينكر عليه. بليع
الصلاة مطابعا عفى الله تجلس مطابعا عفى الله عنك
تصح لأن أحد العاتقين مسه، لكن يسر العاتقين أو لا غير الاطباع حطها العاتقين، هذا هو المشروع، هذا هو الأفضل.
وإن صلى
صح
وإن صلى مكشوف العاتقين عفى الله،
هذا فيه نظر ينبغي أن يعيد قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد في الزوال ليس على عاتقه من شيء، في الأفضل ليس على عاتقيه من شيء، متفق على صحته. ينبغي أن يستر العاتقين وأحدهما على الأقل إذا قدر، ثم إذا كان ما عنده شيء اتقوا الله ما استطعت.
يؤمر بالإعادة عفى الله عنك.
نعم ينبغي أن يعيد.
أحسن الله إليك. الأحمر القاتل الكراهة التنزيه وتحريم
قاتل. نعم
بالنسبة لبعض الناس إذا أراد أن يقبل الحجر الأسود وضع جبهته عليه
كالسلام يروى عن عباس عن النبي أنه سجد عليه، لكن في صحة نظر معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم التقبيل والاستلام اليد، هذا هو الأحوط وهذا هو ثابت في الأحاديث الصحيحة.
والله استدبار الكعبة هل فيه محذور شرعي عفى الله عنك؟
نعم
استدبار الكعبة.
لا النبي استدبر جالس واستدبرها عليه الصلاة والسلام وكلم الناس.
الله يحسن عليك. من غسل الرجل اليمنى ثم لبس الشراب الله يحسن عليك
ينبغي له يرسخ إذا لبس إذا غسل اليسرى يخلع اليمنى ثم يعيد اللبس حتى يكون لبسها على طهارة القدم الجاية الوضوء كامل.
ما أدخلهما طاهرة.
نعم يخلع ثم يلبس.
أحسن الله
يكون. بعد ما يغسل اليسرى يخلع اليمنى ويعيد لبسه. نعم.
هذه الحالة الوحيدة.
نعم.
وإذا كان يصلي بها الفرض هذا فقط.
هو يخلع ويلبسها بس ما هناك شيء ما هناك يخرج من الخلاف. يخرج من الخلاف.
شيخ استلم الحجر الأسود بالمحجن أو الإشارة إليه عند عدم القدرة هم مطلقا يجوز يا شيخ؟ استلم الحجر الأسود بالمحجن بالعصا
الطاهر الظاهر قد يكون أسباب الزحمة ممكن ولا الأفضل يباشر الأفضل، لكن لك أنا أحب أن ما يزاحم أو المحجن
صلى الله عليك. التعلق بستر الكعبة
ما لها صلاة؟ لا ما ينبغي.
عدم الرمل بين الركنين، عدم الرمل بين الركنين نسخ هذا؟
نعم
عدم الرمل بين الركنين.
نعم
نسخ هذا.
كان هذا في عمرات القضاء لما كان المشركون ينظرون إلى المسلمين جهة طائقة عن جهة الشمال يختفون عنهم إذا كان بين الركنين، ثم شرع الله الرمل في الجميع حجة وداع. نعم
حديث ابن عباس كان يلصق صدره ووجهه بالملتزم.
هذا في ضعيف لكن ثبت من جعل بعض الصحابة ابن عمرو عباس، والحديث هذا في ضعف لأنه من رواية بعض الشيعة.
أحسن الله إليك. إذا انقطع الوضوء
ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الملتزم، ولا كذلك بين الملتزم والحطيم الحديث الجنت فيها ضعيفة.
صح موقوف على ابن عباس
يا شيخ؟ ابن عباس وعبد الله بن عمرو فعل بعض الصحابة.
أحسن الله إليك. إذا انتقض وضوءه أثناء الطواف ففصل بينهما بين الوضوء فاصل، هل يعيد من أول أو يكمل؟
يعيد من أول، يعود سلم الله ويعيد من أول مثل الصلاة.
مثل الصلاة
يستلمها من أولها.
سلم الله
كالصلاة كالصلاة.
صلى الله عليك الشيخ. المرأة إذا حاضت بعد الطواف قلنا لها تسعى لأنه لا يشتغل الطهارة.
نعم.
أقول المرأة إذا حاضت بعد الطواف ثم قلنا لها تسعى لأنه لا يشتغل لها الطهارة، لا يعتبر هذا مكث المسجد ولا يكون للضوء؟
لا ما يفعل تسعى ولا بأس تسعى ويتم تتم عمرتها وحجها، لأن السعي لا يشتغل لها الطهارة والمسعى لا يشتغل أن لا يطوف فيه إلا طاهر. المسعى مشروع للنساء والرجال السعي فيه وليس له حكم المسجد من جهة منع الحائض.
داخل المسجد
ولو دخله لا الحكم باقي، الحكم باقي فيه جواز سعي الحائض والنفس. نعم.
صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمرأة إذا نذرت أن تصوم شهرين وحاضت بينهما
تأتي بدلها أيام حتى تكمل 60 يوم.
تقضي
أيام بدلها متصلة. أيام متصلة بين صومها حتى تكمل 60 يوم. إذا كان لها كفارة يعني.
على نذر الشيخ يلزم التتابع.
إذا كان فيها في التتابع لا بد يتصل. تصوم أيام بدل أيام الحيض متصلة.
تزيد يعني.
تزيد.
لبس المرأة
للثياب
البيض
جاهز. إذا كان وجهها في التشبه. إذا كان تفصيلها وفي أعضاتها يعني ما في تشبه الرجال.
الله
أعلم.
الحكمة من الاطباع فالله إنك.
الله أعلم. الله أعلم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن السودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكان ثبطة تعني ثقيلة فأذن لها متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم.
وبالله التوفيق صلى الله
عليه وسلم. اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالدفع المزدلفة في أثناء الليلة للضعفة من الرجال والضعفة من النساء والأطفال قبل زحمة الناس. يدل حديث ابن عباس أن رسول أذن لابن عباس وأشباه لا يدفعوا في الضعفة وأذن للنساء كذلك للظعن وهم النساء يدفعن بالليل وأذن لسودة كذلك وهكذا أم سلمة. دل ذلك على أن يسرع تقديم الضعفة يسرع أن الضعفة يتقدموا من مزدلفة إلى منى بليل قبل زحمة الناس يعني في النصف الثاني بعد مضي غالب الليل يدفع النساء والكبار السن والمرضى والأطفال ونعم ومن يتبعهم إلى مزدلفة منى. وهذا من تيسير الله وتسهيله سبحانه وتعالى هو الذي يقول جل وعلا يريد الله بكم اليسر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. هذا من التيسير ويدل على أن الرمي قبل طلوع الشمس في حق هؤلاء لا بأس به وهكذا في آخر الليل. ولهذا رمت أم سلمة قبل الفجر ثم مضت وأفاضت إلى مكة وهكذا روت أختها أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن في ذلك. فدل على أن الذين يتقدمون في آخر الليل يرمون في آخر الليل أو في الفجر قبل طلوع الشمس ولا حرج في ذلك وأن هذا تابع للرخصة. ويدل على هذا المعنى أحاديث فإنه صلى الله عليه وسلم رمى ضحى وقال خذوا عني مناسككم وسأله سائلون قالوا يا رسول الله هذا يقول نحرت قبل أن أرمي والآخر يقول أفضت قبل أن أرمي والآخر يقول حلقت قبل أن أذبح ويقول لهم جميعا لا حرج لا حرج. فدل ذلك على أن من رمى قبل طلوع الشمس لا حرج لأن الرسول ما فصلها ما فصل كل من سأل قال لا حرج لا حرج في هذا اليوم. فدل على أنه إذا لو رمى قبل طلوع الشمس لا حرج لأنه لم يفصل في حقهم. فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك لكن يكون يرمي ضحا بعد ارتفاع الشمس كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الافضل يتيسر يرمي ضحا او بعد الظهر او بعد العصر يكون افضل وان رمى قبل طلوع الشمس او في اخر الليل كما أدل الشرع التوجه من مزدلفة فلا بأس بذلك، ولا سيما الظعن ومن معهم، وهكذا غيرهم، لكن ترك الأفضل غيرهم ترك الأفضل أن يصبر حتى يرمي ضحى. وأما علي بن عباس لا تقوم حتى تطلع الشمس، وحديث ضعيف كما قال المؤلف، يعني من رواية الحسن العرني ولم يسمع من عباس وهو منقطع، وجاءت له شواهد ضعيفة. فالصواب أنه يجوز الرمي قبل طلوع الشمس، لكن أفضل
انتهى الوجه الأول
أو لا،
فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.